سيدنا الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اللهم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومضمونيتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد ذكرنا بالأمس أن الوضع التعييني هو فعل قصدي اختياري للواضع، وهو نوع حكم يتعلق باللفظ والمعنى معا، لأن وضع اللفظ للمعنى وتخصيصه بالمعنى هو نوع حكم على المعنى، فلا بد من تطور المعنى حتى يتمكن الواضع من وضع اللفظ للمعنى. وذكرنا أن الواضع تارة يتصور المعنى ويضع اللفظ لعين هذا المعنى الذي تصوره، وأخرى يعني يتصور المعنى بنفسه ويضع اللفظ لعين هذا المعنى الذي تصوره، وأخرى يتصور المعنى الذي يريد وضع اللفظ له بوجهه وعنوانه. وبهذا اللحاظ ذكرنا أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام: وضع عام موضوع له عام، وضع عام وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، ووضع خاص موضوع له عام. ولكن قلنا بأن هذه الأقسام هي أقسام على مستوى التصور العقلي وفي مرحلة التصور العقلي، أما في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الإمكان فإن ثلاثة من بين هذه الأقسام الأربعة ممكنة، والقسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام مستحيل. وبالأمس بينا الوجه في إمكان القسم الثالث، أما القسمان الأولان فقلنا بأنهما ممكنان بل واقعان بلا شبهة ولا ريب. القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص بينا بالأمس الوجه في إمكانه، ولابد أن نبين اليوم الوجه في استحالة القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام. ووجه الاستحالة في القسم الرابع أيها الإخوة أن الخاص لا يكون حاكيا عن العام، ولا يكون مرآة للعام، ولا يكون حتى مرآة لسائر الأفراد والمصادق التي تشاركه في الاندراج تحت العام. مثلا مفهوم زيد مفهوم خاص، العام الذي ينطبق على زيد هو مفهوم الإنسان، مفهوم بكر مفهوم عمرو مفهوم خالد هي مفاهيم خاصة تشارك مفهوم زيد في الاندراج تحت كلية الإنسان. مفهوم زيد قاصر عن الحكاية عن كلية الإنسان، وكذلك قاصر عن الحكاية عن سائر الأفراد المشاركة له في الاندراج تحت كلية الإنسان. فمفهوم زيد كما أنه لا يحكي عن كلية الإنسان، كذلك لا يحكي مفهوم زيد عن مفهوم عمر، لا يحكي عن مفهوم بكر، لا يحكي عن مفهوم خالد. بل ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن الخاص بما هو خاص لا يحكي عن العام بما هو عام؟ المصنف لأجل إثبات هذه الدعوة وهي استحالة حكاية الخاص بما هو خاص عن العام بما هو عام ذكر أمرين، أحدهما يمثل نقضا والآخر يمثل حلا للمسألة. أما الأمر الأول قال لو كان الخاص بما هو خاص، مضمون ما قاله يعني، لو كان الخاص بما هو خاص حافيا عن العام بما هو عام، العام ألا يحكي عن أفراده ومصادقه؟ والحافي عن الحافي عن الشيء حاف عن ذلك الشيء، فيطير الخاص حافيا عن سائر الأفراد والمصادق المندرجة تحت العام. يعني نقول هكذا مفهوم زيدين لو كان حافيا عن مفهوم الإنسان فإن مفهوم الإنسان يحكي عن مفهوم بكر، وعمر وخالد، فيصير مفهوم زيد حافيا عن مفهوم بكر وعمر وخالد بواسطة حكايته عن مفهوم الإنسان، مع أنه من الوضوح بمكان وعليكم السلام، مع أنه من الوضوح بمكان أن ماذا؟ أن المفاهيم الخاصة المفاهيم الجزئية متباينة فيما بينها، لأنه لكل واحد منها مشخصاته الفردية التي تجعله مباينا للآخر ولا يحكي بعضها عن بعض. فإذا دعوى أن الخاص بما هو خاص يحكي عن العام بما هو عام تستلزم أن يكون الخاص بما هو خاص حاد عن خاص آخر مباين له، وهذا اللازم لا يمكننا الالتزام به. هذا على مستوى النقد على القائلين بأن الخاص يحكي عن العام. على مستوى الحل نقول ملاك الحكاية، ملاك أن يكون أحد العنوانين مرآة للآخر وعنوانا للآخر، ملاك ذلك هو الحمل والانطباق. يعني نحن إنما قلنا العام يحكي عن الخاص لأن العام يحمل على الخاص وينطبق على الخاص. نقول مثلا في الوضع العام والموضوع له الخاص، نقول هذا العنوان أفراد الإنسان، هذا العنوان عنوان عام أم لا؟ عنوان عام. هذا العنوان أفراد الإنسان مصادق الإنسان، ألا ينطبق على مفهوم زيد أنه من أفراد الإنسان ومصادق الإنسان؟ بل ينطبق، يحمل عنوان أفراد الإنسان على مفهوم زيد، مصادق الإنسان يحمل على مفهوم زيد، ألا ينطبق على مفهوم عمرو أنه أفراد الإنسان ومصادق الإنسان، فرد الإنسان مصداق الإنسان، كذلك عمرو فرد الإنسان ومصداق الإنسان، كذلك بكر فرد الإنسان ومصداق الإنسان. فإذا إنما صار هذا العنوان العام فرد الإنسان أو أفراد الإنسان، إنما صار هذا العنوان العام حاكيا ومرآة عن هذه العناوين الخاصة التي هي زيد وبكر وعمر وخالد، لأنه يحمل عليها وينطبق عليها. الآن فلنأتي للقسم الرابع، إذا كان الخاص، لا يكون الخاص مرآة للعام إلا إذا كان الخاص قابلا للحمل على العام والانطباق على العام، مع أن الخاص لا يقبل الحمل على العام والانطباق على العام. لا تقول الإنسان زيد، لا تقول أفراد الإنسان زيد وعليكم السلام، لا تقول أفراد الإنسان عمرو، لا تقول الإنسان زيد، لا تقول الإنسان عمرو. فإذا كان الخاص لا يحمل على العام ولا ينطبق عليه، فعند ذلك لن يكون الخاص وجها للخاص وجها للعام ومرآة للعام، يستحيل أن يكون وجها ومرآة للعام، لأن ملاك ذلك هو الحمل والانطباق وهو لا يحمل على العام ولا ينطبق عليه. فبهذا البيان يكون قد ثبت عندنا استحالة القسم الرابع، فهو قسم متصور عقلا ولكنه محال ثبوتا وغير ممكن ثبوتا. وأنتم تعلمون أن ما كان محالا لا معنى للبحث عن محالا ثبوتا، لا معنى للبحث عن وقوعه، إنما نبحث عن وقوع الشيء خارجا في عالم الإثبات إذا كان ممكنا ثبوتا، أما إذا كان محالا في مرحلة الثبوت فلا معنى للبحث عن وقوعه ولا معنى للوصول إلى مرحلة الإثبات والبحث عن الوقوع. فلنطبق هذا القدر ثم نكمل. قال عندما نصل إلى مناقشة كلام الرشدي سيتضح جواب سؤالك في مناقشة كلام الرشدي، لأنه نريد أن نميز في مناقشة كلام الرشدي الذي ادعى إمكان القسم الرابع صاحب بدائع الأصول، هناك سنميز بين أن يكون الخاص وجها ومرآة للعام وبين أن يكون الخاص سببا في الانتقال إلى العام وتصور العام بما هو عام، وكلامه يرجع إلى هذه النقطة. قال ثم إن الملحوظ حال الوضع، لأنه لا بد كما قلنا الوضع تعييني نحو حكم باللفظ على المعنى، فلا بد من تصور المعنى لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، إما نتصوره تفصيلا أو إجمالا، إما نتصوره بنفسه أو بعنوانه، ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة، يعني يتصور العام ويضع اللفظ للعام ولأفراده ومصادقه أخرى. يتصور العام الآن بماذا؟ يتصوره ويلحظه باللحاظ الآلي بما هو مرآة للأفراد والمصادق، ويضع اللفظ للأفراد والمصادق بواسطة العام ولأفراده ومصادقه أخرى. وإما أن يكون أي المعنى الملحوظ حال الوضع معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام. إذا كان الملحوظ حال الوضع معنى خاصا لا تتأتى هذه القسمة أنه مرة يضع اللفظ لهذا الخاص ومرة يضعه للعام المنطبق على الخاص. ليش؟ لأن الخاص لا يكون مرآة للعام، فإذا تصور معنى خاصا يضع اللفظ لهذا الخاص، أما أن يجعل الخاص مرآة للعام فهذا لا يكاد يصح على حد تعبير الماتن. قال لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له أي للخاص دون العام، ستكون الأقسام ثلاثة. لا يعترض علينا أننا جعلنا الأقسام أربعة، جعلنا الأقسام أربعة في مرحلة التصور العقلي، أما كلام الماتن فهو في مرحلة الثبوت والإمكان، الممكن منها ثلاثة، وذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده ومصادقه بما هو كذلك، يعني بما هو عام، يعني تصور العام بما هو عام تصور إجمالي لأفراد ومصادق العام في عين الوقت الذي أنت تتصور العام فيه وترى العام فيه، أنت ترى الأفراد والمصادق إجمالا، ويكفي في الحكم على الشيء تصوره ولو إجمالا. لذلك هذا التصور، هذه الرؤية الإجمالية للأفراد والمصادق كافية في وضع اللفظ لها. كيف تراها إجمالا؟ تراها وتتصورها إجمالا من خلال تصورك للعام، فإن تصورك للعام هو تصور إجمالي لأفراده ومصادقه. قال فإنه من وجوهها العام وجه من وجوه الأفراد والمصادق، عنوان حاكم عنها، مرآة لها، ما شئت فعبر. ومعرفة وجه الشيء عبارة لطيفة همترة، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، تصور وجه الشيء هو تصور للشيء بوجه من الوجوه. فبالتالي الأفراد متصورة أو غير متصورة، ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها، ملتفت إليها إجمالا، هذا كافٍ في وضع اللفظ لها والحكم عليها. بل تصور وجه الشيء أي تصور العام الذي هو وجه للأفراد والمصادق، هو تصور للأفراد والمصادق بوجه من الوجوه، وتصورها بوجه من الوجوه كافٍ في الحكم عليها ووضع اللفظ لها. قال بخلاف الخاص، الخاص لا يكون وجها للعام، لا يمكن الوضع للعام من خلال الخاص، يمكن الوضع للخاص من خلال العام بس لا يمكن الوضع للعام من خلال الخاص. بخلاف الخاص فإنه بما هو خاص، وبدنا نركز مثل ما ركز الماتن العام بما هو عام وجه للأفراد، والخاص بما هو خاص لا يكون وجها للعام، فإنه بما هو خاص لا يكون وجها للعام، يعني ليس تصور الخاص تصورا إجماليا للعام، وليس الخاص عنوانا حاكيا عن العام ووجها من وجوه العام. لما ذكرناه؟ من أنه ماذا؟ من أنه الملاك في كون مفهوم عنوانا لمفهوم آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. الملاك في ذلك هو الحمل والانطباق، والخاص لا يحمل على العام، لا يقال الإنسان زيدون، نعم يقال زيدون إنسان. قال لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد. ما المقصود بسائر الأفراد أيها الإخوة؟ سائر الأفراد المشاركة لهذا الخاص في ماذا؟ في انطباق العام عليها. يعني مفهوم زيدون ليس وجها لكلي الإنسان الذي هو العام، ولا هو وجه لبكر وعمر وخالد التي تشاركه في الاندراج تحت العام. هاي العبارة إشارة إلى ماذا؟ إلى ما اصطلحت أنا عليه بالنقض الذي أورده الماتن على كون الخاص وجها للعام. لو كان الخاص وجها للعام والعام وجه للأفراد والمصادق لصار الخاص وجها لسائر الأفراد والمصادق، مع أنه من الوضوح بمكان والأفراد والمصادر خاصة أيضا من الوضوح بمكان أن الجزئي لا يكون مرآة لجزئي آخر، لأنه من الواضحات تباين الجزئيات فيما بينها لكل جزء من الجزئيات مشخصاته الفردية التي تميزه عن الآخر وتجعله مباينا للآخر. طيب فلا يكون عفوا لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته أي معرفة الخاص وتصوره أي تصور الخاص معرفة له أي معرفة للعام. معرفة الخاص وتصور الخاص ليست معرفة للعام وتصورا للعام، لأن الخاص لا يحمل على العام ولا ينطبق على، فلا يكون وجها له. ونحن عرفنا أن معنى أن يكون مفهوم هو وجه لمفهوم آخر أن يكون تصور هذا المفهوم ألف تصور إجمالي لذلك المفهوم باء. فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له أي للعام ولا لها أي لسائر الأفراد أصلا ولو بوجه، ولو يعني ليس تصور الخاص لا تصورا تفصيليا للعام كما هو واضح ولا تصورا إجماليا للعام حتى، لأن الخاص ليس من وجوه العام. وكذلك ليس تصور الخاص لا تصورا تفصيليا لسائر الأفراد الخاصة ولا تصورا إجماليا لها، وبالتالي لا يمكن الوضع للعام من خلال الخاص. قبل أن ننتقل إلى استعراض كلام المحقق الرشدي الذي ذهب في بدائعه إلى إمكان القسم الرابع وإلى مناقشة الماتن للمحقق الرشدي فيما ذهب إليه، أحب أن أنبه على أمر. نحن نستعمل مصطلح العام والخاص، ما المراد من الخاص؟ هل المراد من الخاص الجزء الحقيقي أو المراد من الخاص الجزء الإضافي؟ مر معكم في المنطق مصطلحا الجزء الحقيقي والجزء الإضافي. الجزء الإضافي يراد منه كل مفهوم يندرج تحت كلي أعم منه، سواء كان هو في حد ذاته جزئيا أو كليا. الجزء الإضافي شامل لمفهوم ذلك لأنه يندرج تحت الإنسان، شامل لمفهوم الإنسان الذي هو كلي لأنه يندرج تحت الحيوان. أما الجزء الحقيقي فهو الذي لا يقبل الانطباع خارجا إلا على فرد واحد ومصداق واحد. طيب ما مرادنا من الخاص، الجزء الحقيقي أو الجزء الإضافي؟ وين ورد ذكر الخاص؟ القسم الأول ما فيه خاص، الوضع عام والموضوع له عام. القسم الثاني كان الوضع خاص والموضوع له خاص. بالقسم الثاني المراد من الخاص أيها الإخوة الجزء الحقيقي، يعني تتصور مفهوم زيدين وتضع اللفظ لهذا المفهوم. ليش؟ لأنه لو أريد الجزء الإضافي إذا تصورت الإنسان ووضعت اللفظ للإنسان هذا وضع عام وموضوع له عام. فإذا في القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص المراد من الجزئي الحقيقي. أما في القسمين الثالث والرابع فالمراد من الخاص الجزء الإضافي. فكلمة الخاص لم تستعمل في جميع الأقسام بمعنى واحد، وهذا ما أحببت أن ألفت نظركم إليه. ليش بالقسم الثالث والرابع المراد من الخاص الجزء الإضافي؟ القسم الثالث ماذا كان؟ الوضع عام والموضوع له خاص. قد أتصور العام هكذا أفراد الإنسان، ما هي أفراد الإنسان؟ زيد وعمر وبكر وخالد. أتصور أفراد الإنسان وأضع لزيد وعمر وبكر وخالد، زيد وعمر وبكر وخالد جزئيات حقيقية أو إضافية؟ جزئيات حقيقية، جزء حقيقي أو كلي عفوا، جزء حقيقي. وقد أتصور العام هكذا أنواع الحيوان، هذا العنوان العام أنواع الحيوان، ما هي أفراده ومصادقه؟ الإنسان، البقر، الفرس، هذه كلها أنواع تندرج تحت جنس الحيوان. الإنسان جزء حقيقي أو كلي؟ جزء حقيقي أو كلي؟ كلي، ولكنه مندرج تحت ماذا؟ نوع من أنواع الحيوان. البقر كلي، الفرس كلي. فإذا يمكن أن يكون هذا الخاص بالقسم الثالث كليان ولكنه مندرج تحت كلي أعم منه. لذلك في القسم الثالث ماذا؟ المراد من الخاص الجزء الإضافي حتى يشمل الجزء الحقيقي والكل المندرج تحت عام من. واضح؟ بالقسم الرابع الكلام هو الكلام، وإن كنا التزمنا باستحالته ولكن تصورا نستطيع أن نتصور هذا القسم. الوضع خاص والموضوع له عام. مرة أتصور مفهوم ذلك وأدعي أنني أستطيع أن من خلاله أن أضع لكلية الإنسان، فهون الخاص جزء حقيقي. ومرة أتصور كلية الإنسان وأدعي أنني أستطيع من خلاله أن أضع لكلية الحيوان، هذا وضع خاص وموضوع له عام، وكلاهما محال ثبوتا. واضح الكلام؟ فإذا خلاصة الكلام أن المراد من الخاص في القسم الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص الجزء الحقيقي، أما في القسمين الثالث والرابع المراد من الخاص هو الجزء الإضافي. يعني قد يكون الخاص كليا في حد ذاته ولكنه مندرج تحت كلي أعم منه.
لا.
نعم.
القسم الثاني
شو مقصودك بالجزء الفاسد؟
الجزء الفاسد هو المفروض خارجا، يعني أنا عن فني.
لا طبعا
عن فني الصورة الذهنية الجزئية ولا عن فني
لا. لا طبعا لا ينبغي أن نتوهم أن الموضوع له هو الجزء الخارجي، لأن الألفاظ إنما توضع للمعاني والمفاهيم الذهنية. الغرض من وضع اللفظ هو إختار المعنى في الذهن، والفرد الخارجي لا يحضر في الذهن. نعم هذا المعنى والمفهوم الذهني يحكي عن الخارج، ولكن لا يوضع اللفظ للفرد الخارجي. الغرض من الوضع إختار المعنى في الذهن، فالوضع إنما هو للأفراد للمعاني والمفاهيم الذهنية.
نحن نحكي يعني المركز الوجداني عند الجميع.
نعم.
إذا مثلاً فلان اسمه علي.
نعم.
علي اسم حقيقة.
سمى هذا الموجود خارجا. لا. الجواب.
مش
بل طبعاً العرف يرى نفسه إنه سمى ولده الموجود في الخارج عليا. الجواب. بحثنا هنا شيخنا والبحث اللاحق الذي سيأتي، يعني البحث في المعنى الحرفي، بحث تحليلي عقلي. عندنا مسألة أيها الأخوة، طبعا سؤال مفيد ونافع وينفعنا في مطالب أخرى، لذلك أحب أن أجيب عنه بشكل مفصل. المفهوم والصورة الذهنية هي المعلوم بالذات، والفرد الخارجي هو المعلوم بالعرض، ولكن هذا بالدقة العقلية الفلسفية، وإلا العرف لا يلتفتون إلى توسط الصورة بينهم وبين الخارج، وإنما يرون أنفسهم أنهم يتعاملون مع الخارج ويحكمون على الخارج. يعني عندما يرى الإنسان العرفي النار لا يقول أنا الذي دفعني إلى الفرار هو صورة النار التي وجدت في ذهني، الذي دفعني إلى الفرار النار الموجودة في الخارج. يعني هذه الأبحاث أبحاث دقية عقلية فلسفية يراد من خلالها تحليل أمور يقوم بها العرف بشكل ارتكازي ولا يلتفت إلى هذه الدقة التي نتكلم فيها كأصوليين. لذلك نحن ما عندنا شك أن الولي عندما يسمي ولده عليا أو محمدا يرى نفسه أنه وضع اللفظ للفرد الخارجي، بسبب أنه يغفل عن الصورة، وهذه الصورة تحكي عن الخارج ولكنه يغفل عن الصورة ولا يراها ولا يلتفت إليها، وإنما يرى المعلوم بالعرض، يرى ذات صورة. بعطي مثال لطيف جدا أيها الإخوة، مثلت به للإخوة عندما كنا في بحث أصول الفقه. لو فرضنا إنسان أول ما ولد قبل أن يدرك شيئا، قبل أن يفتح عينيه على الدنيا، أول ما ولد وضعنا له نظارة على عينيه من دون أن يشعر، ثم فتح عينيه وصار ينظر إلى الأشياء ويراها، ينقضي عمره كله وهو يرى الأشياء بالنظارة ولا يرى النظارة ولا يلتفت إليها، وإنما يرى الأشياء بها، حتى يأتي شخص ويقول له ترى أنت يوجد أمام عينيك زجاجة ترى من خلالها الأشياء. الصور الذهنية هي النظارة التي يلبسها الإنسان العرفي من أول ما يفتح عينيه على الدنيا، ولكنه غافل عليها عنها غير ملتفت إليها، ولكنها موجودة، لكنها موجودة. فمسألة أن الولي الصبي يرى نفسه أنه سمى ولده الموجود في الخارج عليا منشأها الغفل عن الصورة الذهنية، وإلا في الواقع اللفظ إنما وضع للمعنى وللمفهوم لأجل إخطائه في الذهن عند سماع اللفظ. نعم هذا المعنى والمفهوم يحكي عن الفرد الخارجي ثان فيه، لذلك يغفل العرف عنه ولا يلتفت إليه. وظيفتنا كأصوليين أن نحلل هذه العملية العرفية التي تمارس عند العرف بشكل ارتكازي ونبين أجزاءها التفصيلية التي قد يغفل عنها الإنسان المتعارف. وإلا بالله عليك بحث المعنى الحرفي وبحث المشتق، هذه الأبحاث الفلسفية المعقدة الموجودة فيها بين البحثين ما من أبناء العرف يلتفت إليها، يستعملون الحروف بما لها من معنى ارتكازي. نحن هذا المعنى الارتكازي مجمل نريد أن نحلله تحليلا عقليا، لأن هناك آثارا تترتب على هذا المعنى. بقي أمر، نبهنا على الأمر الأول وهو ما المراد من الخاص، الجزء الحقيقة أو الإضافي. بقي أمر أحب أن أنبه عليه أيضا قبل الانتقال إلى مناقشة الرشدي أو إلى بيان وجه الإمكان عند الرشدي في القسم الرابع. الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه عليه أيها الأخوة أنه في القسم الثالث، وأرجو منكم الانتباه لأنه ببعض الحواشي على الكفاية المثال قد يوجب لكم شبهة. في القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، العام والذي اتزمنا بإمكانه، العام العام الذي يكون وجها من وجوه الخاص ويمكننا أن نضع اللفظ من خلاله للخاص، لا بد أن يكون مفهوما انتزاعيا جامعا بين أفراده، بين المفاهيم الخاصة التي يراد الوضع لها، ولا يكون مفهوما ذاتيا. تطبيق ذلك، إذا تصورت مفهوم الإنسان لا أستطيع أن أضع من خلاله لمفهوم زيد ومفهوم عمرو ومفهوم بكر ومفهوم خالد. لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان جامع ذاتي بين زيد وعمرو وبكر وخالد. الجامع الذاتي لا يحكي عن كل فرد من الأفراد بما له من خصوصية فردية، بل يحكي عن الحقيقة المشتركة بين الأفراد بقطع النظر عن الخصوصيات الفردية. يا إخوان، إنسان، الإنسان نوع، زيد هو إنسان بمشخصات فردية خاصة، وعمر إنسان بمشخصات فردية خاصة. الإنسان جامع ذاتي أم لا بين زيد وعمر وبكر وخالد؟ جامع ذاتي. مفهوم الإنسان الذي هو جامع ذاتي يحكي فقط وفقط عن الحقيقة المشتركة بين هذه الأفراد، ونري فقط وفقط الحقيقة المشتركة بين الأفراد، لا يحكي عن كل فرد بما له من خصوصيات فردية، لا يحكي عن هذه المفاهيم الخاصة بما هي خاصة. ونحن نريد من العام بما هو عام أن يحكي عن الخاص بما هو خاص، حتى نضع اللفظ للخاص بما هو خاص. أما لو كان المفهوم العام مفهوم انتزاعي لا مفهوم لا جامع ذاتي، فإن المفهوم الانتزاعي يحكي عن كل فرد من الأفراد بما له من خصوصية فردية. كيف مفهوم انتزاعي؟ هكذا، أفراد ومصادق الإنسان، هذا العنوان العام يحكي عن مفهوم زيد بما هو خاص، مفهوم زيد بما هو خاص فرد من أفراد الإنسان ومصداقه من مصادق الإنسان، مفهوم عمر بما هو خاص فرد من أفراد الإنسان ومصداقه من مصادق الإنسان. لذلك أيها الأخوة، لا بد أن يكون العام الذي نريد أن نضع للخاص من خلاله لا بد أن يكون مفهوما انتزاعيا جامعا بين المفاهيم الخاصة، ويحكي عن كل واحد منها بما له من خصوصية. أما الجامع الذاتي لا يحقق لنا هذا الغرض وهذه الغاية. الجامع الذاتي كالوضع الخاص والموضوع له عام، الجامع الذاتي لا يحكي عن الخاص بما هو خاص، كما أن الخاص بما هو خاص لا يحكي عن العام، العام إذا كان جامعا ذاتيا لا يحكي عن الخاص بما هو خاص. لابد أن يكون جامعا انتزاعيا. لذلك ما تجدونه في بعض الكتب من التمثيل بأنه بعض الشروح أو بعض الحواشي نتصور الإنسان ونضع لزيد وعمر وبكر، هذا ليس صحيحا. القسم الأول هذا ليس صحيحا. إذا تصورت الإنسان، الإنسان لا يحكي عن مفهوم زيد بما هو خاص، يحكي عن الحقيقة المشتركة بين مفهوم زيد وعمر وبكر وهي حقيقة الإنسانية. ها؟ فلا يولي الخاصة بما هو خاص.
وإن لا أريد من يجدني إياه بما هو خاص.
أنت تريد أن تضع
الوطن أن يعني تصور إجمالي وهذا كافي
حتى تتصور، ولكن الخاص بما هو خاص لابد أن يتصور إجمالا. مفهوم الإنسان تحصل عليه إذا جربت كل خاص عن مشخصاته الفردية تحصل على الحقيقة المشتركة بينها. فهو لا يريك إلا الحقيقة المشتركة بين الأفراد، بينما أنت تريد أن تضع لطبع. لماذا أنت تريد أن تضع لكل فرد بما له من مشخصات فردية؟ هذا النوع من الحكاية والفهم لا يحققه إلا المفهوم الانتزاعي. والغفل وعدم الالتفات إلى هذه النقطة أدت ببعض العلماء إلى الالتزام باستحالة القسم الثالث كاستحالة القسم الرابع. قالوا الذي سبب لهم هذا الاشتباه هو المثال. قالوا الإنسان بما هو مفهوم الإنسان بما هو لا يحكي عن مفهوم زيد بما له من مشخصات فردية وعن مفهوم عمر بما له من مشخصات فردية، يحكي عن الحقيقة المشتركة. لا يري إلا الحقيقة المشتركة بين المفاهيم الخاصة، وبالتالي لا يكون مرآة للخاص بما هو خاص، فالتزموا باستحالة القسم الثالث. والجواب عليهم هو ما ذكرته لكم، هذا صحيح في الجامع الذاتي بين المفاهيم الخاصة، أما العنوان الانتزاعي الذي يجمع بينها فيحكي عن كل فرد من الأفراد بما له من خصوصيات فردية. الآن بعد أن انتهينا من التنبيه على هذين الأمرين المهمين، نتعرض لبيان الوجه الذي ذكره المحقق الرشدي رحمة الله عليه في بيان إمكان القسم الرابع، لأن المحقق الرشدي وتابعه البعض على ذلك المروج في منتهى الدراية يلتزم تبعا للمحقق الرشدي لأن القسم الرابع ممكن بل. فما هو الوجه الذي ذكره؟ المحقق الرشدي ادعى أنه كما أن العام بما هو عام يكون عنوانا للخاص ويري الخاص ويحكي عن الخاص، فكذلك الخاص بما هو خاص يكون عنوانا للعام ويحكي عنه. لماذا؟ قال لأن المناط في كون مفهوم عنوانا لمفهوم آخر وحاكيا عنه لا ينحصر بمسألة الحمل والانطباق. نحن قلنا أن المناط هو صحة الحمل والانطباق. قلنا العام عنوان للخاص لأن العام يحمل على الخاص وينطبق على الخاص. قال صحيح، الحمل والانطباق يحقق لنا عنوانية أحد المفهومين للآخر وحاكوية أحد المفهومين عن الآخر، ولكن الملاك في كون مفهوم عنوانا لمفهوم آخر لا ينحصر بكونه يحمل عليه وينطبق عليه، بل هناك ملاك آخر. ما هو الملاك الآخر؟ قال أن يكون أحد المفهومين جزءا من المفهوم الآخر. إذا كان أحد المفهومين جزءا من المفهوم الآخر فتتحقق العنوانية وتتحقق الحاكوية والمرآتية، صح التعبير أو الحكاية والمرآتية. كيف جزءا من عنوان آخر؟ قال بكل بساطة، الخاص ما هو؟ الخاص هو العام بضميمة المشخصات الفردية. الخاص هو العام بضميمة المشخصات الفردية. فالعام جزء من أجزاء الخاص أو لا؟ جزء من أجزاء الخاص، لأن الخاص متركب من مفهومين، المفهوم العام زائد المشخصات الفردية. مثلا مفهوم زيدين ما هو؟ زيد هو إنسان زائد المشخصات الفردية المعينة، ابن فلان ولد في التاريخ الفلاني كذا إلى آخره. فإذا كان الخاص هو العام بضميمة المشخصات الفردية فالعام جزء من الخاص أم لا؟ جزء من الخاص. الخاص كل والعام جزء من هذا الكل. تطور الكل تطور إجمالي لأجزائه أم لا؟ تطور إجمالي لأجزائه. التصور الإجمالي يكفي في الوضع أو لا يكفي في الوضع؟ يكفي في الوضع. فإذا ثبت إمكان القسم الرابع، الخاص كل والعام جزء من هذا الكل، تصور الخاص تصور للكل، تصور الكل تصور إجمالي لأجزائه. فنستطيع أن نتصور الخاص ويكون تصورنا للخاص تصورا إجماليا للعام، فنضع اللفظ للعام فثبت إمكان القسم الرابع. هذه هي خلاصة بيان المحقق الرشيد في بلي. وهذا مثال مفهوم زيدين. زيد ليس إلا الإنسان بضمنة المشخصات الفردية. مفهوم الإنسان، ما هو الإنسان أيها الأخوة؟ هو حيوان ناطق. فالإنسان ليس هو الحيوانية بضمنة الناطقية. إذا تصورت الإنسان ألم تتصور أجزاءه إجمالا؟ جزء من أجزائه الحيوان. تصور الإنسان وضع اللفظ للحيوان، هنا تصورت الخاص ووضعت اللفظ للعام الذي فوقه، وهكذا.
بل كان أول مرة بشوف الحيوان للوجه ما كان جرو.
نعم.
أول مستشفين ده شيء طلع الكل هذا اسمه كان جرو، تبع ثم كل الأفراد
أطلق اللفظ على بقية الأفراد. بل ف هذا هو بيان المحقق الرشدي. خب بماذا يجاب عن المحقق الرشدي، عما ذكره المحقق الرشدي؟ أرجو الانتباه قليلا لأن المطلب قد يكون فيه شيء من الدقة. نقول صحيح العام جزء من الخاص، ولكن العام جزء تحليلي من الخاص. العام جزء من الخاص ولكن العام جزء تحليلي من الخاص. لا نتصوره ونلتفت إليه إلا إذا وضعنا الخاص على بساط التحليل العقلي وفككناه إلى أجزائه، وبالتالي ينعدم الخاص هنا ويصير المتصور هو الأجزاء تفصيلا. أعطيكم مثال حسي ثم ننتقل إلى عالم الذهن، لأنه كثيرا ما تقرب الأمثلة الحسية المطالب المجردة عن الحس. الآن أي إنسان من أبناء العرف لم يدرس لم يتعلم، لأن المتعلم بيعرف أن الماء مؤلف من أكسجين وهيدروجين. إذا نظر إلى الماء، الماء مركب من أكسجين وهيدروجين، هل يتصور إجمالا الأكسجين والهيدروجين؟ هل يرى الأجزاء التي تركب منها الماء ولو إجمالا؟ أم يرى أن الماء موجود وحداني بسيط؟ لا يرى أجزاء. نعم، إذا أخذنا الماء إلى المختبر ووضعناه تحت المجهر وجعلناه يرى ذرة الأكسجين وذرتي الهيدروجين مترابطتان مع بعضهما البعض، في هذه الصورة يرى الهيدروجين ويرى الأكسجين ولكنه لا يرى الماء. عندما تضع نقطة ماء تحت المجهر وتكبر الأجزاء التي تتألف منها هذه النقطة، ترى الأجزاء ولا ترى الماء، لا ترى الكل. فإذا في حال من الحالات إذا نظر نظرة بدوية سطحية إلى الماء يرى الماء ولا يرى الأجزاء، وإذا وضع الماء تحت المجهر يرى الأجزاء ولا يرى الماء. كذلك بالنسبة للمفهوم الخاص، المفهوم الخاص كمفهوم زيد أو كمفهوم الإنسان، إذا طارة نتصور الخاص تصورا أو طارة ننظر إلى الخاص نظرة بدوية ساذجة وأخرى ننظر إليه نظرة تحليلية دقيقة. إذا نظرنا إلى الخاص نظرة بدوية ساذجة تصورناه تصورا بدويا ساذجا. في هذه الحالة نحن نرى الخاص ولا نرى العام، وإن كان العام جزءا من الخاص. أما إذا وضعنا الخاص على نطاق التحليل العقلي، فعند ذلك نرى الحيوانية ونرى الناطقية ولا نرى الإنسان، نرى الأجزاء التي يتركب منها. فلذلك نحن نقول للمحقق الرشدي، أما التصور الإجمالي للخاص فلا يري العامة أصلا، لأن الخاص إذا تصورناه إجمالا ونظرنا إليه نظرة بدوية فاطحة نظرة بدوية ساذجة، فهو مفهوم وحداني غير مركب من أجزاء. أما إذا وضعناه على بساط التحليل العقلي، فعند ذلك صحيح أننا نصل إلى العام ونرى العام، ولكننا نكون قد أفنينا الخاص وحللناه إلى أجزائه، وتصورنا العام تصورا تفصيليا بسبب الخاص، فيصير الخاص سببا لتصور العام بنفسه، ووضع اللفظ للعام فيصير الوضع من أي قسم؟ من القسم الأول، وضع عام وموضوع له عام، ولا يكون الوضع خاصا والموضوع له عام. لماذا؟ لأننا لم نرى العام من خلال الخاص، بل كان تصور الخاص سببا لتحليله والانتقال إلى العام وتصور العام بنفسه. وفرق بين أن نتصور العام من خلال الخاص وبين أن يكون الخاص سببا في الانتقال إلى العام.
مثال في المقام قياس مع الفارق بين الأكسجين والهيدروجين، اجتمع مع بعض فتولد شيء آخر، ما لم يبقى الأكسجين على أكسجين والهيدروجين على الهيدروجين. أما الإنسان هو فزيد هو نفسه الإنسان.
هذا ما أريد أن أدعيه وما ادعاه الماثل، أن الحيوانية والناطقية إذا نظرت إلى الخاص أي مفهوم الإنسان بنظرة بدوية ساذجة، فهذا شيء ثالث مغاير للحيوان ومغاير للناطق، مفهوم وحداني بسيط بالنظرة البدوية الساذجة. نعم بالنظرة التحليلية العقلية نستطيع أن نحلله إلى مفهومين.
الجزء الإضافي مثلا الجزء
حتى الجزء الحقيقي مفهوم زيد، أنت إذا تصورت زيدان بالنظرة البدوية الساذجة كإنسان عرفي مش كباحث في علم الأصول، كإنسان عرفي كلما تصور زيد يتصور الإنسان إجمالا، أو يرى أن مفهوم زيد مفهوم وحداني بسيط ويتصوره مع الغفلة المطلقة عن مفهوم الإنسان وعن الغفلة المطلقة عن المشخصات الخارجية. لا شك أن هذا التصور الساذج البسيط لمفهوم زيد لا يشتمل على مفهوم الإنسان لا تفصيلا ولا إجمالا، أصلا الإنسان يكون مغفولا عنه بالكلية. نعم إذا وضعت مفهوم زيد على بساط التحليل العقلي تقول هو إنسان انضمت إليه مشخصات فردية معينة، بس الآن ما عدت ترى زيد، صرت ترى مفهوم الإنسان بنحو مستقل والتفت إلى مفهوم الإنسان التفاتا تفصيليا، فعندما تضع اللفظ له يكون الوضع عاما والموضوع له عام. هذا ما ندعيه، مو أنه قياس مع الفرق، هذا أن المفاهيم الخاصة من هذا السلخ من المركبات، أنها مركبات لا تري أجزاءها إلا بعد التحليل، وأما من دون تحليل وبالنظرة البدوية الساذجة لا تري أجزاءها أصلا. هذا ما ندعيه. قال نعم ربما يوجب تصوره أي تصور الخاص تصور العام بنفسه، قد يكون تصور الخاص سببا لتصور العام بنفسه، كما لو وضعنا المفهوم الخاص تحت بساط التحليل العقلي. والوضع يا أخوان حين يمارس عملية الوضع يمارسها بما هو إنسان عرفي ولا بما هو فيلسوف أو بما هو باحث، بما هو إنسان عرفي. فإذا كان بما هو إنسان عرفي يعني ينظر إلى الخاص نظرة بدوية ساذجة، يكون الخاص من خلالها قاصرا عن الحكاية عن العام، وإذا قام بتحليل الخاص فعند ذلك يتصور العام بنفسه، يكون الخاص سببا في تصور العام. قال نعم ربما يوجب تصوره أي الخاص تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ أي فيوضع اللفظ للعام، ولكن يوضع له بعد أن تصورناه بنفسه تصورا تفصيليا صار من القسم الأول وضع عام موضوع له عام، فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما لأنه تصور العام تفصيلا ووضع للعام. نعم سبب تصور العام ماذا كان؟ تصور الخاص وتحليله، وهذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص. يا إخوان بالوضع العام والموضوع له الخاص كان تصور العام بما هو عام تصورا للمفاهيم الخاصة المندرجة تحته، غاية ما في الأمر هو تصور إجمالي للمفاهيم الخاصة المندرجة تحته، ولكن نفس تصور العام هو تصور إجمالي للمفاهيم الخاصة المندرجة تحته. قال بل إيه؟ هو تصور إجمالي للأفراد المندرجة تحته. بل أحسن، هذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه. يعني المفاهيم الخاصة الأفراد لم نتصورها تفصيلا، لأنه ذكرنا صحيح بالقسم الثالث أيها الإخوة، أعود وأذكر، صحيح أن غرض الوضع تعلق بالوضع للأفراد والمصادق، ولكن بما أن الأفراد والمصادق لا متناهية لا يمكن تصورها تفصيلا، فيلجأ إلى تصورها إجمالا من خلال تصور وجهها وعنوانها وهو العام. أما هنا فليس الأمر كذلك بالقسم الرابع. قال فإن الموضوع له في القسم الثالث وهي الأفراد لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه، تصور تفصيل للأفراد غير ممكن لعدم تناهيها، نتصورها إجمالا من خلال تصور وجهها وعنوانها وهو العام. وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه كما في القسم الثالث نتصور الأفراد بوجهها وعنوانها، وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر. بالقسم الرابع نحن نتصور العام تفصيلا بسبب تصورنا للخاص ووضعه على بساطة التحليل العقلي، وشتان ما بين هذين الأمرين. فالصحيح أن القسم الرابع محال، وما توهم أنه من القسم الرابع هو في الحقيقة من القسم الأول. لا يكون تصور الخاص تصورا إجماليا للعام. نعم قد يكون سببا لتصور العام بنفسه، والنقطة في هذا أن العام جزء تحليلي للخاص وليس جزءا بارزا للخاص، هو جزء تحليلي للخاص. ليس صحيحا أنه كلما تصورنا الخاص نتصور العام إجمالا، لا، بالنظرة البدوية الساذجة نتصور الخاص ونحن غافلين عن العام بالكلية. نعم بالنظرة التحليلية المعمقة نستطيع أن نحلل الخاص لأجزائه التحليلية فنرى العام بنفسه ونضع اللفظ له فيصير من القسم الأول. قال بل إيه؟ لا نقبل العام جزء للخاص ولكنه جزء تحليلي، لا يريه الخاص، الخاص لا يري العام إلا بعد أن نحلله فنلتفت إلى العام تفصيلا ونضع اللفظ له فيصير من القسم الأول. أما من دون تحليل الخاص فإن الخاص لا يري العام إجمالا وليس وجها من وجوه العام، بل كوجود الذهنية
كأنه خلط بين إدراك الجزء من حيث وجزء، وقال أنه نفس الشيء من حيث إدراك الجزء من حيث يعني إدراك الجزء من حيث وجزء كأنه نفس الشيء هو إدراك الجزء من حيث وجزء، لأنه صار خلط بين إدراك.
صح ممكن، وإن كان شوي كلامكم فيه خفاء على كل حال، ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام، المقصود من بعض الأعلام المحقق الرشدي صاحب بدائع الأصول، ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام. خفاء ماذا؟ خفاء ما أشرنا إليه من أن العام جزء تحليلي للخاص، وعدم تميزه بينهما، ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما، يعني عدم تمييزه بين ماذا؟ بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولكن بسبب تصور آخر، يرحمه الله. ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، هذا الذي أوجب للمحقق الرشدي ماذا؟ توهم إمكانية القسم الرابع، وهو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما، توهم أن هذا ممكن وهو في الحقيقة غير ممكن، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل. بل هذه الأشياء العبارة قد تكون فيها شيء من الحزب، بل الحق والإنصاف أنه بالبيان الذي قررناه شبهة الرشد شبهة مقبولة، يعني مقبولة، ودفعها يحتاج إلى أكثر من أدنى تأمل للحق والإنصاف. على كل حال، وهذا واضح لمن كان له أدنى تأمل. قال ثم إنه لا ريب، هي أمور شرحناها أيها الإخوة، ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وقلنا أبرز مثال على ذلك ما هو؟ الأعلام الشخصية، هذا عملية وضع نحن نقوم بها، كلما ولد لنا مولود نسميه ونجعل له لفظا ونضع له اسما ما شئت تعبر. قال فوضع الأعلام، الأعلام الشخصية، أما أعلام الأجناس يا أخوان فخلوا ليها على جنب، مثل زؤالة وفعالة وما شاكل ذلك، لأنه سيأتي التعرض لها في بحث العام والخاص إن شاء الله تعالى، سيتعرض الماتن هناك لأعلام الأجناس، وسيلتزم أنها مترادفة مع أسماء الأجناس، يعني سيلتزم أن الوضع فيها عام والموضوع له عام أيضا. لا، وإن كان يمكن أن يدعى خلاف ذلك، بلي فهذا إن شاء الله يأتي في بحث العام الخاص. قال وكذا الوضع العام والموضوع له العام، وهو ماذا؟ القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام أيضا لا ريب في وقوعه، كوضع أسماء الأجناس شجر حجر إنسان، أسماء الأجناس كلها من القسم الأول. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهما أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، يعني بعض العلماء توهموا أن وضع الحروف في من إلى على إلى غير ذلك من الحروف وما أشبه الحروف من الأسماء، هناك بعض الأسماء تشبه الحروف، كما أن الحرف يفتقر إلى طرفين لأنه نسبة قائمة بين طرفين، كذلك بعض الأسماء تفتقر إلى غيرها، مثل اسم الإشارة يفتقر إلى المشار إليه، مثل اسم الموصول يفتقر إلى الصلة، هذه الحروف والأسماء المشابهة للحروف في الافتقار هذه ادعي أنها من القسم الرابع، يعني ادعي أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص. بل فقد توهم أن وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء من هذا القسم، يعني من القسم الثالث، كما توهم أيضا أن المستعمل فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما. هذا إن شاء الله نتركه إلى الدرس اللاحق، بيان إجماله وبيان تفصيله، والحمد لله رب العالمين.